يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس دروس سلسلة فاعلم أنه لا إله إلا الله. تكلمنا في مجلسنا السابق عن شروط لا إله إلا الله، وفصلنا في الشرط الأول الذي هو العلم. فأهل العلم نظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبطوا منها 7 شروط. الشرط الأول العلم، وهذا قد تكلمنا عليه، لكن باختصار: العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك، كما قال الله عز وجل آمرا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وتكلمنا على هذا الشرط وفصلنا فيه. الشرط الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائل هذه الكلمة مستيقنا بمدلولها يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله. أعيد الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب الشاك ففيه صفة من صفات أهل النفاق، قال الله عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وكذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط صلى الله عليه وسلم في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. ولا شك أن من كان موقنا بمعنى لا إله إلا الله فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده لا شريك له ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. يقول القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لهذه الكلمة من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات. إذن المشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها، ولذلك جاءهم الذم. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قال أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. وأخرج الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن أي في عمله باتباع ما به أمر
وترك ما عنه زجر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه، وإلى الله عاقبة الأمور. الشرط الخامس الصدق، الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، قد واطأ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. كل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، قال: ومنها أن يكون النطق بها أي بهذه الكلمة لا إله إلا الله على وجه الالتزام، أعني التزام أن يعمل طول عمره بمقتضاها وأن لا يخالفه، وأدلته أكثر من أن تحصى. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اتفق المفسرون على أن قوله ألا نعبد إلا الله تفسير لقوله كلمة، فيتحصل مما ذكر أن قوله تعالى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بسط لمعنى لا إله إلا الله، وقد تضمن قوله ألا نعبد إلا الله الالتزام، فاتضح بذلك أن لا إله إلا الله تتضمن الالتزام وهو المطلوب. ثم قال رحمه الله: بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان بعيدا بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب وإن لم يسمع شيئا من البراهين المبطلة للشرك. وفي حديث أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله في نهاية مبحثه: وإذ قد تبين أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تقع على وجه الالتزام، فمن الواضح أنه لا بد من معرفة معناها كسائر صيغ العقود التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزما له قبل. ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها ألا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها، وهذا هو المقصود الحقيقي والثمرة المطلوبة. ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو نحوها ردة تخرج من الإسلام إلا المكره بشرطه، ولم يشترط في الحكم بردة الساجد للصنم أو الشمس أن يسمي ما سجد له إلها أو يسمي سجوده عبادة، بل لو كان حال السجود معلنا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله وكانت هناك قرينة تدل على أن سجوده إنما كان لغرض عارض كأن جعل له مال عظيم على السجود فسجد لم يفده ذلك ظاهرا ولا باطنا. والسر في ذلك أن سبب الكفر ها هنا ليس محصورا فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في الشمس، بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفر، فالإقدام عليه بغير إكراه دليل واضح على رضاه بأن يكون كافرا. وإذا علمت أن المقصود الحقيقي هو الاستمرار على مقتضى الشهادة حتى لا يقع من الشاهد ما ينقضها، علمت أنه لا بد من معرفة معناها، إذ من لا يعرف معناها لا يؤمن عليه أن يقع فيما ينقضها، وهذا بغاية الوضوح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا على دروس في معنى هذه الكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله في مجالس قادمة بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.